صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حزن ابن ليلى يستدر مدامعي وعظيم همته يثير هنائي. بدر تتوجه شمائل أحمد بفصاحة وسماحة ومضاي. ملك الوغى بحسامه فأحالها دهما أعيت ألسن البلغاء. والسبط يرصده وفوق جبينه للناظرين بوادر السراء. وإذا به يدعو أدركني فقد دارت علي بجمعها أعدائي. فانقض مثل الصقر شان فريسة وجل الصفوف وجال في الأرجاء. فانقض مثل الصقر شان فريسة وجل الصفوف وجال في الأرجاء. حتى إذا كشف العدا عن شبله آوى إليه بعبرة وبكاء. فجثى وأقنع للسماء بشيبة مخضوبة بمدامع ودماء. حتى إذا كشف العدا عن شبله آوى إليه آوى إليه. حتى إذا كشف العدا عن شبله آوى إليه بلوعة وبكاء. فجثى وأقنع للسماء بشيبة مخضوبة بمدامع ودمائي. يا رب يا رب قد قتلوا شبيه محمد أحلل بساحتهم عظيم بلائي يا رب قد قتلوا شبيه محمد أحلل بساحتهم عظيم بلائي لهفي لزينب مذ رأت وفراتي مخضوبة بدم عن الحناء عقد الأسى منها اللسان فأحولت لفقيدها بالدمعة الخرساء أبني قد كنت الأنيس إذا دجى الليل البهيم وكنت بدر سماي فبني أقصدني الزمان يا صرح آمال يا صرح آمال ألوذ بجنبه عند الخطوب فهد صرح بناي أبني أقصدني الزمان وفدت في عضدي فلا أستطيع حمل ردائي قعد عند وصفك راح علي راح علي راح شاف والنبل شابج علي راح صاح حسين يا زينب صاح حسين يا زينب علي راح وانا ظلمت الدنيا علي الك مشعل براس القلب يا شاب وقلبي قبل راس عليك يا شاب انطفت شمعة شبابك وسف يا شاب ولفت قبل العرس ليك المنية أنا شلي وشلي بحياتي اليوم بعدك وسهم الصاب قلبك ريت بعداك على الدنيا العفا يا الولد بعداك علي ابني شعظم فقدك علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون في معرض الاحتفال هذه الليلة التاسعة من شهر محرم بأمير الشباب علي بن الحسين الأكبر شبيه رسول الله نتوغل في تصدير الحديث عبر بوابة القرآن الكريم ومن خلال هذه الآية التي تقول الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أولا في مقدمة الحديث يثار تساؤل حول تأكيد القرآن الكريم على حقيقة من الحقائق البديهية التي يعترف ويؤمن بها كل إنسان يعيش على سطح هذا الكوكب. كل واحد يعرف أنه خرج من بطن أمه. لماذا يؤكد القرآن الكريم الله أخرجكم من بطون أمهاتكم؟ ماكو واحد يزعم أنه خرج من بطن الأرض، ولا أكو واحد يدعي أنه نزل من السماء. الناس كلها تعرف هذه الحقيقة، كل إنسان خرج من بطن أمه. إذن القرآن البليغ، القرآن الحكيم، القرآن الهادف في التعبير، لماذا يؤكد على هذه الحقيقة الطبيعية التي يعلم بها الإنسان؟ العلماء، علماء التفسير يدرسون هذه الظاهرة أو هذا التساؤل، ويتوصلون إلى نتائج. من هذه النتائج هنالك فريق من العلماء عند وجهة نظر يقول أن القرآن الكريم إنما أكد وأشار إلى خروج الإنسان من بطن أمه بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذه الخلقة حتى يتم عندنا تكوين الأسرة، النظام الأسري، لأنه بدون هذه العملية وبدون هذا اللقاء راح يلغى نظام الأسرة. يعني البعض، الإثارة التي تثار أو التساؤل الذي يثار، الله عز وجل قدير على كل شيء، ممكن يخلق الإنسان بطريقة غير هذه الطريقة المعقدة. يعني عليه من زواج ولقاء بين الذكر والأنثى، ويجي الذكر ويفرز الحويمن ويلقح بويضة المرأة وتتكون الخلية الأولى للجنين وتنمو هذه الخلية وتمر بمراحل إلى أن تتكامل، ولما تتكامل يطلع الإنسان للحياة بعملية قيصرية وعملية طبيعية وكذا إلى آخره. عليه من التعقيد. طيب، الله عز وجل كما خلق بعض المخلوقات مباشرة من التراب وأفاض عليه الحياة، يخلق الإنسان مباشرة من التراب. يعني ليش العقد هاي الطويلة العريضة؟ ليش الأسلوب هذا الطويل العريض لخلقة الإنسان؟ الحقيقة هنا الإجابة تتعلق بالنظام الأسري. إذا ألغيت هذه العملية الطبيعية للقاء الذكر والأنثى وخروج الإنسان من بطن أمه، معنى ذلك تلغى كل العلائق الاجتماعية، تلغى المصاهرة، صلة الرحم، الأبوة، البنوة، الزوجة، فلان ابن فلان، فلان أخو فلان، فلان خال فلان. هذه العلائق الأسرية، هذه العلائق الإنسانية اللي تربي عند الإنسان أعمق النزعات الإنسانية. معنى ذلك يعيش الإنسان أو يعيش المجتمع مجتمع متفكك، مجتمع ممزق، كل إنسان هو بروح، كل إنسان لحاله، بدون هذه الروابط، بدون هذه العلائق. الله عز وجل إنما أخرج الإنسان من صلب أبيه ومن بطن أمه حتى يتم التماسك الاجتماعي والتماسك الأسري، حتى يصير التعارف بين الناس، الإنسان يألف الإنسان الآخر. هذه الغريزة الفطرية التي سبقت الإشارة إليها في مجلس سابق. فإذا إلغاء خلقة الإنسان عن الطريق الطبيعي وتحويل الخلقة كما يزعم هؤلاء
تحويل خلقة الإنسان كما تخلق بقية المخلوقات من التراب مباشرة وإفادة الحياة عليها، هذا راح يلغي عندنا النظام، نظام الحياة والنظام الأسري، ومعنى ذلك يتمزق المجتمع ويتحول المجتمع إلى مجتمع متشرذم ومجتمع متناحر. هسه هو ابن أسر معروفة، ومن عشائر معروفة، قبائل معروفة، ومع ذلك التناحر موجود والاختلافات موجودة. فإذا أصبح كل إنسان يعني هذه الأمور الحقيقة الله عز وجل يتعامل معها بمنتهى الحكمة، كل شيء حكيم يعني في هكذا قضايا، لكن الإنسان أحيانا عنده فضول في التساؤل أو في الإثارة، في إثارة الإشكالات، هذا كله من فضول الإنسان. طيب، إذن أخرجكم من بطون أمهاتكم. وجهة النظر الأخرى تقول لا، القرآن يريد يذكر الإنسان ويخلي الإنسان أن يعترف بالفضل لمن كان سببا لإخراجه للوجود، فضلا عن الدين، نظرية الدين التي تعين البر، يقوم الإنسان بدور البر للوالدين، فضلا عن نظرية الدين في البر، الاعتراف بالفضل للأم وللأب لأنهما السبب المباشر لخلقة الإنسان وخروج الإنسان إلى هذه الحياة. ومهما أوتي الإنسان من فصاحة وبلاغة لا يستطيع أن يعبر عن العواطف والمحبة والمشاعر التي يحملها الأبوان للولد وخصوصا الأم. ولعل من الصور الأدبية التي نقلت في قصة خيالية رسمها بعض الأدباء، قال: أغرى امرؤ يوما غلاما فاتكا، شاب طائش أغراه بالأموال أن يطعن أمه بسكين ويستخرج قلبها. يصور هذه الحادثة الخيالية بقطعة أدبية، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما فاتكا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والذرر. فأتى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته كبى فتدحرج القلب المعفر مذعفر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ يعني هذه صورة تكاد أن تكون واقعية، مهما أساء الولد للأم تظل الأم بما تحمل من مشاعر ومن عواطف ومن حب ومن حنان، تتمنى لولدها السعادة وتتمنى لولدها الخير. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يأتي الإنسان إلى الحياة صحيفة بيضاء ما بها علم، مو بس علم ما بها، كل شيء ما بها، لا بها فكر ولا بها عقيدة ولا بها حقد ولا بها أبدا، صحيفة نقية خالصة، ذهب خالص. الحياة هي التي تنقش بهذه الصحيفة، الحياة هي التي تكتب بهذه الصحيفة. ترى حتى الأديان وحتى العقائد، الإنسان عندما يدخل إلى الحياة يعرف دين، يعرف عقيدة، يدخل الإنسان إلى الحياة خالي مجرد من كل التقاليد والأديان والأفكار والعلوم بمختلف أصنافها وأشكالها. الحياة هي التي يتعلم الإنسان من الحياة، يتعلم كل شيء من الحياة. الحياة هي التي تلقن وهي التي تكتب وتنقش بهذه الصحيفة البيضاء. يعني بتعبير واضح الآن المسلم يعني ماكو واحد الآن أنا وأنت وكل الناس لما انولدنا ما دخلونا دورة أو كورس حتى نتعرف على العقائد ونختار العقيدة الصحيحة، أبدا ماكو شيء. إنسان يولد في بيت مسلم ينشأ ويترعرع مسلم، يولد في بيئة أو في بيت بوذي أم ينشأ بوذي هندوسي مسيحي يهودي، حسب البيت وحسب البيئة اللي يعيش بها الإنسان. عمي أنت يا أحمد أنت شلون صرت أحمد مسلم؟ قال لك والله ما أدري شلون صرت أحمد مسلم، أنا ولدت في بيت مسلم انشأت شفت أهلي مسلمين يصلون وعندهم قرآن صرت أنا مسلم. أنت يا جورج شلون صرت مسيحي؟ قال لك أنا شفت أمي اسمها أليس أو ماري وأبوي اسمه جوزيف ومسيحيين ورحون كنيسة وكذا وصرت أنا مسيحي. بك واحد يعني يروح لما ينولد يروح للمكتبة ويجيب كتب العقائد وكتب الأديان ويدرس العقائد، وحتى أبدا يتعلم الإنسان من الحياة، يتنفس تنفس طبيعي من أجواء الأسرة من أجواء المحيط. ولذلك يجب أن يعامل الإنسان بالمنطق الإنساني، ما يعامل على الفكر، ما يعامل على ما يعتقد، يعامل وفق المنطق الإنساني. إنسان هذا إنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، هكذا يجب أن يكون التعامل. لو هذا أخوك دينيا أنت مسلم هو مسلم وتتعامل وياه وفق هذا المقياس، إذا كان يختلف وياك بالدين أنت إنسان وهو إنسان، التعامل يكون وفق المنطق الإنساني. تتلاحظ أن مدرسة أهل البيت، ما أدري لعلي أنا ألمحت فيما مضى إلى قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان بالكوفة يتمشى وشاف الرجل اللي كان يطلب من الناس المساعدة، وكان ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبد الله بن أبي رافع خازن بيت المال مسؤول المالية. قال عبد الله قال بلى. قال لماذا أرى هذا المنظر؟ هذا منظر مو منظر كريم، أن الإنسان يمد إيد الآخرين بذل وتسكى، أبدا احنا ما ممكن أن نسمح في بلادنا أن الإنسان يتسكع ويعيش الذلة. ليش هذا المنظر؟ قال سيدي حقق النظر إليه جيدا، لاحظه هذا لابس صليب هذا مسيحي. انفعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا التخلف في التفكير، قال عجيب مسيحي وانت الله انت تريد تحاسب الناس وانت شنو علاقتك بإذا مسيحي ثم ماذا ها؟ وإذا مسيحي هذا أشغلتموه حتى أتعبتموه ثم تركتموه عالة يتكفف الناس، هذا قدم للوطن ايش عنده من طاقات ومن جهود قدمها لخدمة الوطن والمواطن وبعدين ذبه بالشارع يتكفف الناس، خذه الى بيت المال واجعل له حصة في بيت المال. هاي الصورة المشرقة للعدالة الاجتماعية التي مثلها امير المؤمنين سلام الله عليه مع الديانات الاخرى مع العقائد الاخرى. واكثر من هذا تعرف امير المؤمنين يصعد المنبر يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أخبر بها من طرق الأرض، والله لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم. من أهل التوراة؟ اليهود. يعني إذا واحد يهودي ويسألني سؤال عن اليهودية أنا أجاوبه، أو يسألني أي سؤال ديني أجاوبه وفق عقيدته وفق ما يعتقد. لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل الفرقان بفرقانهم. أنت مسلم هذا حكمك، أنت يهودي هذا حكمك، أنت مسيحي هاي الفتوى مالتك وهذا حكمك. شلون انفتاح هذا؟ هذا أي انفتاح عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله؟ ما عنده ضيق أفق، ما عنده حساسية من الآخرين من الديانات الأخرى. فالإنسان حر فيما يعتقد. إذن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم مكتسب، ما يولد مع الإنسان، يعني الجينات الوراثة ما تتحكم بالعلم. مو واحد عالم ابنه إلا يصير عالم، مو شرط، لا، قد إنسان عالم وابنه جاهل، والعكس أيضا قد يصير. أحيانا الأب جاهل لكن يطلع عنده ولد نابغة عبقري عالم، ممكن. العلم ما العلاقة بالوراثة؟ العلم يكتسب بطريقين. الطريق الأول نسميه الطريق التجريبي، الطريق الحسي، والطريق الثاني الطريق العقلي، الاستنتاج العقلي. الطريق التجريبي للعلم شحنة الموجبة إذا اجتمعت مع شحنة سالبة تولد شرارة كهربائية. تلاحظ مثلا ظاهرة البرق، يقولون العلماء تسقط كميات من النيتروجين تتحول إلى أسمدة للأرض. هذه حقائق علمية. هذه الحقائق العلمية كيف عرفها الإنسان؟ عرفها من طريق المختبر، من طريق التجربة، والطريق الحسي. طيب أكو عندنا أشياء يعرفها الإنسان بمنطق العقل، الحكم العقلي. مثلا حسن الصدق وقبح الكذب. الآن اسأل أي إنسان عاقل، قل له شنو رأيك بالصدق، قبيح لو حسن؟ ماذا يجيب الإنسان العاقل؟ يقول لك أكيد أن الصدق حسن مو قبيح، والكذب قبيح. كيف حكم على أن الصدق حسن؟ أكو مظهر خارجي للصدق؟ أكو كيان يرى للصدق؟ يلمس أو يرى؟ أم أن هذا حكم عقلي مجرد؟ أن العقل هو الذي حكم؟ أكيد العقل هو اللي حكم. يعني يتعلم الإنسان عقليا، يستنتج الإنسان عقليا بعض الأحكام. طيب أكو أشياء عقلية لكن تحتاج إلى حس، مثل إيش؟ يعني مثلا الآن الإنسان لما يمسك له جمرة يشعر بالحرارة، من الذي يشعره بالحرارة؟ اليد؟ لا، اليد عبارة عن سلك موصل، اليد عبارة عن واسطة توصل الحرارة للمخ، والمخ هو الذي يحكم بحرارة النار وبرودة الثلج، مو اليد. اليد ما تصدر أحكام، اليد واسطة. طيب إذن هذه الطرق التي يكتسب الإنسان عن طريقها العلم. العقل أعظم موهبة، أكبر موهبة، أكبر طاقة، أكبر منحة من الله عز وجل للإنسان. والإنسان إنما شرف وأعطاه الله السيادة في الكون وشرفه في الكون وخلق الكون من أجله بناء على وجود العقل. وإلا تصور أن الأسد أقوى من الإنسان، الجمل أكثر تحمل وأكثر صبر على المكاره من الإنسان، الفيل أضخم جسم من الإنسان. بس احنا ليش نروح للحيوانات هاي، جمل وفيل؟ تعال هاي النملة البسيطة، هاي النملة التي تدب على وجه الأرض. العلماء يقولون النملة تستطيع أن تحمل أكثر من معدل جسمها بمقدار 50 مرة، بينما الإنسان ما يقدر يحمل أكثر من معدل جسمه ولا 10 مرات. إذا النملة أقوى من الإنسان بنسبتها، النملة بنسبتها أقوى من الإنسان، تستطيع أن تحمل 50 مرة أكثر من معدل جسمها. فالإنسان قوته بعقله، شرفه بعقله، وجوده وطاقته بالعقل، بهذه الجوهرة. يقول أبو الطيب المتنبي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لشخص مرة بلغا من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. وورد في الحديث الشريف أن الله عز وجل عندما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، ولا وضعتك إلا عند أحب الخلق إلي، بك أثيب وبك أعاقب. ولما خلق الحمق قال له أقبل فأدبر، أدبر فأقبل بالعكس. قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أبغض إلي منك، ولا وضعتك إلا عند أبغض الخلق إلي. يضربوا لها مثل الحماقة والتعقل. تعقل يقولون الروم لما أرادوا الهجوم على المسلمين استشاروا واحد من حكمائهم وعقلائهم، قالوا له الدولة الإسلامية الآن مهددة بالانقسام، مهددة بالحرب لما كان صراع بين الأمين والمأمون، شو ذا رأيك نهجم عليهم؟ قال لهم أنا رأيي ما راح أعطيه نظريا، أعطيكم رأيي عمليا. جيبوا لي ديكين، جابوا له ديكين خلالهم طعام، فتنافس الديكان على الطعام، تشاجرا على الطعام. بالأثناء جاب ديك ثالث دخل وياهم بالساحة، فاتفق الديكان على الديك الثالث أخرجاه وطرداه. قال لهم هذا الجواب. شنو الجواب؟ شنو المقصود من عنده؟ مقصود قال لهم دولة حتى إذا كانوا متباغضين بالظاهر إذا دخل العنصر الأجنبي يتحدون ويتفقون على العنصر الأجنبي يطلعوا برا. يعني هذا مثل به حكمة، هذا مثل عقلائي. يعني إنسان أحيانا لما يضرب له مثل متطابق مع مقتضى الحال وملائم ومناسب، فلنلاحظ الأحمق كيف يضرب مثلا. اثنين التقوا بالطريق، والطريق طويل، واحد من عندهم قال له يا أخي هذا الطريق شاق وطويل، وإحنا ما ممكن يعني هالطريق هذا نخلصه كله ساكتين، تعال نتحدث حتى ما نشعر بطول الطريق، وحدثوك بحديث تحدثون بحديث. قال بلى تفضل. قال له أنت أكو عندك أمنية بالحياة؟ قال نعم عندي أمنية. قال ما هي أمنيتك بالحياة؟ قال له والله عندي أمنية، أنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الأغنام أرعاه وأعيش من نتاجه، عندي هالأمنية هاي. أنت شنو؟ أنت شلون؟ أنت عندك أمنية؟ قال نعم أنا هم عندي أمنية. قال ما هي؟ قال أنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب بمقدار غنمك أرسله على غنمك فيأكلها. قال له عجيب يا عدو الله، تريد أن ترسل ذئابك على غنمي؟ تخانق، تقاتل، تشاجر، أخذ كل منهما بخناق الآخر أرده على وجه الأرض، والحال لا هذا عند غنم ولا هذا عند ذئاب. بالأثناء مر عليهم واحد قال لهم على أي شيء أنت شاجرتما عليه من العراق أو الخلاف؟ قال له هذا عدو الله يريد أن يرسل ذئابه على غنمي يأكلها. هذا لما افتهم القصة يقولون كان أمامه وراكب على بغلة وأمامه محاجود كبير فيه سمن، زق فيه سمن. قال عجيب على هذا تشاجرتما؟ قال بلى. مد يده إلى جيبه أخرج سكين من جيبه وعمد إلى زق السمن، مزقه حتى تفايض السم بالتراب على الأرض. قال لهما: مزق الله بطني كهذا الزق إن كنتما عاقلين. كأنه هو العاقل، يعني ما كان باستطاعة أن يضرب مثل مثلا بدون أن يخسر هذه الخسارة. هذا تصرف الأحمق، تصرف الإنسان الأحمق. إذن أفضل ما وهب الله للإنسان العقل. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، هاي نماذج للحواس، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة المقصود بها العقول. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ القرآن هكذا يقول. أحيانا القلب أو الفؤاد، يعبر عن العقل بالقلب أو الفؤاد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شكر، ما المقصود بالشكر؟ يعني الله عز وجل لما يعطي الإنسان نعمة من النعم يقول الشكر لله هذا يكفي؟ لا، شكر أكو شكر اسمه الشكر التطبيقي، الشكر العملي. أكو شكر لفظي، يشكر الإنسان، يشكر ربه، يحمد الله ويشكره على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم، هذا كله صحيح. لكن أكو مرحلة انتقالية من اللفظ إلى التطبيق، المرحلة العملية. وشكر كل شيء من جنسه. الله عز وجل لما تفضل على الإنسان بالعقل، العقل عليه ضريبة، ضريبة العقل المشورة الصالحة. ألا تبخل على إخوانك بالمشورة الصالحة. إذا يستشيرك واحد وانت عندك فكرة عن الموضوع، هذا العقل المفروض أن تؤدي ضريبته. الله أنعم على الإنسان بالأموال، الأموال عليها ضريبة، يؤدي الإنسان شكرها. أنعم الله عز وجل على الإنسان بالجاه، الجاه عليها ضريبة، أن يسعى ولا يتلكى ولا يتوقف ولا يتقاعس عن السعي في قضاء حوائج الناس بجاهه، الجاه عليه ضريبة. هذه نعم، هذه كلها نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تحتاج إلى شكر. القرآن الكريم يقول: جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن الإنسان يتمادى، لعلكم، مثل رب ارجعوني لعلي أعمل، حتى في ذلك لم يقول لعلي، غريب، يعني ما عنده قطع، مو بشكل قطعي يعمل، لا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ليش لعلك يا أخي؟ خلي يكون عندك تصميم، خلي يكون عندك قوة إرادة أن تعمل بشكل قاطع، مو لعلي. ليش التردد؟ وقف الحسين سلام الله عليه يوم الطف يشكر الله شكرا عمليا، شكرا تطبيقيا. بعد الشكر النظري كان يقول: اللهم لك الحمد ولك الشكر أن وهبتنا أسماعا وأبصارا وأفئدة فاجعلنا لك من الشاكرين. هاي من جملة الوثائق الكربلائية، وثائق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا النص حيث ربق السماء بطرفه، قال: اللهم لك الحمد ولك الشكر أن وهبتنا، هذا تطبيق للآية الكريمة، أسماعا وأبصارا وأفئدة فجعلنا لك من الشاكرين. أي شكر شكرك يا أبا عبد الله؟ أي تطبيق لمفهوم الشكر يا ابن رسول الله؟ تعرف الحسين ترى بس أولاد 5 قدم على مذبح الكرامة والقيم والمبادئ، 5 أولاد ضحى الحسين بهم، 5 من الأولاد، الولد الأول ولدته أمه يوم العاشر من المحرم، هذا اللي يشر لسيد حيدر الحلي يقول: ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولد في ساعة هو والردى، وفي أذنه من قبله السهم كبرا، هو والموت ولد في ساعة واحدة. هذا الوليد الأول، الطفل الأول الذي قدمه الحسين سلام الله عليه. الثاني يقول أرباب المقاتل: حسين كان في ساحة المعركة أو كان في خيمته إذ جاء أحد أطفاله على خديه قرطان يتذبذبان، جلس في حجر أبيه بينما هو كذلك إذ جاءه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. اثنين. الثالث عبد الله الرضيع، وعبد الله الرضيع كما تعلمون عمره 6 أشهر، أخرجه الحسين بين يديه، صاح: يا قوم قتلتم أنصاري إخوتي أهل بيتي، لم يبق لي سوى هذا الرضيع، انظروه لقد غارت عيناه من شدة الظما، رماه حرملة ابن كاهل بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. أي 3. الرابع سقط، أسقطته أمه خلال مسيرة السبي، وإلى قبر، إلى مشهد في جبل جوشن بحلب بسوريا. هذا الطفل الرابع أو الولد الرابع الذي قدمه الحسين سلام الله عليه. والخامس هو شبيه رسول الله علي الأكبر أمير الشباب، علي بن الحسين الأكبر الذي كان أشبه الناس على حد تعبير الحسين خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. علي الأكبر جاء إلى أبيه الحسين يستأذن، الحسين ما أعطى الإذن الصريحة، الترخيص الصريح ما استطاع الحسين، اعتنقه وغرورقت عيناه بالدمع ورفع شيبته إلى السماء قال: اللهم اشهد عليهم، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض، اللهم احبس عنهم قطر السماء، اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. علي الأكبر استنتج الترخيص والإذن من فحوى كلام الحسين عندما قال: برز إليهم غلام، بعد ذلك هذا الإذن من الحسين، ودع أباه: ويلي من تلاقى وعند الوداع امشى بقطول لما هو وللقاح، لا ابن لبيا ولا بولا على وليد يا ويلي وداع، لك شر يقلا والدمع بالعين دفاق، بعبره مكسره يا وبقلوب خفاق،
يا ابويا وداعت الله وداعت الله هذا الافراق. تقدم علي الاكبر ينادي انا علي بن الحسين بن علي. نعم انت علي بن الحسين بن علي، لك ان تزهو يا ابن الحسين، لك ان تفخر، انت ملء فم التاريخ، انت ملء فم الدنيا شرفا ومجدا وعزا، لك ان تزدهي وتفتخر. انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي الله، لا يحكم فينا ابن الدعي، اضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. وغاص في اوساطهم قاتل قتال الابطال علي الاكبر. لما كان يقاتل امه ليلى كانت واقفة بباب الخيمة تستطلع وجه الحسين، ما زال الحسين فرحا مستبشرا، هي ايضا كانت فرحة مستبشرة. ما هي الا لحظات واذا بوجه الحسين تغير. قالت ابا عبد الله هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه. قالت اذا ما اصنع بهذه اللحظات؟ قال لها الدعاء، التجي الى الله. دخلت خيمتها، التجأت إلى الله بدعائها قائلة مقسمة على الله، إلهي بصبر الحسين، إلهي بعطش الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي سالما، يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسجن محيبة، وليدي علي سالم تجيب. رجع علي الأكبر يحمل رأس بكر بن غانم ينادي أبا حسين ثقل الحديد أجهدني، العطش قتلني، هل إلى شربة ماء من سبيل لأتقوى بها على الأعداء؟ قال ولدي علي ارجع وقاتل، سيسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يقلمني أنا جيب الماء يا ابني، مهو حجيك ضهد قلبي وشعبني. رجع علي الأكبر قاتل قتال الأبطال إلى أن تقدم إليه منقذ ابن مر العبدي، رفع سيفه ضرب هذا الشاب على رأسه، أرداه صريعا مناديا عليك مني السلام يا أبا عبد الله. انقض الحسين إليه كما ينقض الصقر على فريسته، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا حتى إذا وصل إلى مصرعه وقف على مصرع علي الأكبر وهو يقول بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، أبقيت أباك لهمها وغمها، أنا ردتك علي ليام شيبي، يا وزفة وانقطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذيبي، انا ربيتك وعيني عليك تربي، ويحسب بيك ليل نهار قلبي يا الأكبر بيش وتشد بعد دربي رحت وظلمت الدنيا علي. التفت إلى فتيانه قال لهم احملوا أخاكم إلى الفسطاط. حملته الفتية من بني هاشم إلى المخيم. استقبلتهم ليلى تنادي وولداه وعليا. يقول بعض أرباب المقاتل لما رجع موكب السبايا إلى المدينة واحد من الأعراب يقول مررت على بعض بيوت المدينة فسمعت حنينا وأنينا سمر قدمي إلى الأرض لم أستطع أن أتحرك. سألت لمن هذه الدار؟ قيل هذه الدار دار ليلى أم علي الأكبر لا تكاد أن تهدأ الليل والنهار. يا ابني لو تشوف الليل عقب عينك شلون أقضيه نصب الدمع والحسرة ونصح لما شافك بيه أقول ترد ليالينا وزمان الراح نرجع ليه أصحى وتصحى عيوني ولما شفت حلم وراح. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار دعاء شفاء مريض جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر يا الله يا كاشف السوء يا دافع البلاء يا قاضي الحاجات يا معافي المرضى اللهم اكشف عنا كل سوء ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة. من أرادنا بسوء فارده ومن كادنا فكده. اللهم اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين. اللهم من على مرضانا بالصحة والعافية لا سيما المقصود بالدعاء. البسه ثوب الصحة والشفاء. المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.